انترفيو.
مواصلين في برنامجكم حتى التسعة ونص، نهاركم زين، نهاركم مبروك. معنا في المباشر من فرق مباشر من لبنان الخبير الاستراتيجي والعسكري أندري بوماشر. صباح خير، مرحبا بك على موجات إكسبريس إف إم.
صباح الخير ليك ولمستمعينك الكرام ولتونس الحبيبة.
شكرا لك، شكرا لتفاعلك معنا اليوم الصباح. إذن حبينا نرجع معك على قراءة استراتيجية عسكرية للهجمات اللي صاروا البارح، ننطلقوا من النقطة هذه.
طبعا ما حصل امبارح هو نقطة تحول بالمواجهة الإقليمية ما بين إيران وإسرائيل، هي أصبحنا أقرب إلى الحرب الشاملة والتي كنا نحذر منها، أن العدوان الإسرائيلي في غزة وفي لبنان سيصل إلى تهديد السلم في الشرق الأوسط بإكمله. ما حصل امبارح هو تأكيد على التزام إيران بالرد على أي عدوان محتمل على إيران من قبل إسرائيل. سبق بنيامين نتنياهو أمام الأمم المتحدة أعلن أن الهدف التالي هي إيران، هو يريد تغيير النظام، هو يريد معاقبة إيران، هو يريد تدمير البرنامج النووي لإيران. هلا بموضوع موازين القوى، قد تكون تمتلك إسرائيل تفوق جوي، تفوق تكنولوجي، دعم أمريكي غير مسبوق، إنما في النهاية لا يمكن إلا البحث عن الحلول الدبلوماسية لضمان الأمن في الشرق الأوسط بأكمله، والحلول العسكرية لم تفضي إلى أي تغيير جيوسياسي في المنطقة.
واضح. بالنسبة التطورات في الساعات والأيام القادمة، شنو توقعاتك؟ كيفاش تطور الوضع؟ شفنا تهديدات من الطرفين يعني إسرائيل وإيران بعد الضربات هذه، شفنا البارح معناتها قصف طيران الإسرائيلي، كيفاش باش تكون الساعات والأيام القادمة؟
من دون شك سيكون هناك رد إسرائيلي على الضربة الصاروخية الإيرانية، من دون شك سيكون هناك رد أكثر دقة وأكثر إيلاما كما يمكن استخدام هذا التعبير، إنما لن تذهب إسرائيل اليوم إلى الحرب أو المواجهة الشاملة مع إيران قبل أن تنتهي من ترتيب الأوضاع الداخلية إن في غزة أو في جنوب لبنان. لذلك اليوم ستسعى إسرائيل إلى شن ضرب على إيران، إنما تبقى دون سقف المواجهة الشاملة، وستسعى في المقابل إلى الانتقال للمرحلة الثالثة من هجومها على لبنان. نحن كنا في مرحلة السابقة، هي مرحلة المشاغلة، دخلنا إلى مرحلة الضربات الجوية من دون أي سقف، أدت إلى استهداف قادة حزب الله، تدمير قدراتها الصاروخية، أدت إلى اغتيال الأمين العام لحزب الله. نحن اليوم أصبحنا قد نكون دخلنا الآن نحن على الهواء، قد نكون دخلنا في مرحلة الهجوم البري، وقد جاء هناك أنباء اليوم عن اشتباك ما بين مقاتلي حزب الله والعدو الإسرائيلي، استطاع حزب الله الحاق الإصابات وإصابة الجنود على محاور الاشتباك على الحدود الدولية. نحن ما سنتوقعه اليوم، هناك بالعلوم العسكرية ما يقال أنه ما هو العمل الأكثر احتمالا للعدو وما هو العمل الأكثر خطورة، عندما نتكلم عن الاحتمالات العسكرية قد يكون العمل أكثر احتمالاً هو أن تقوم إسرائيل بعمليات محدودة ظرفية في المكان والزمان، وتؤدي إلى تدمير قدرات حزب الله، تؤدي إلى تدمير الأنفاق، تؤدي إلى إلحاق الضرر بوحدات الرضوان المنتشرة في جنوب الليطاني. أما الاحتمال الأكثر خطورة أن تغامر إسرائيل في محاولة دخول بري لاحتلال جنوب لبنان، وقد تصل هذه العمليات إلى مشارف العاصمة. هذا قد يكون من الخطط المحتملة لدى العدو الإسرائيلي، لأنه أعلن أنه يريد فرض الحل العسكري الذي سيفضي إلى ضمان أمن المستوطنات وعودة المستوطنين. ونحن نعلم أن طالما الصراع قائم لا يمكن ضمان أمن المستوطنات إلا إذا استطاعت إسرائيل تدمير كل قدرات حزب الله استطاعت تفكيك كل ترسانته الصاروخية، وكل ما عدا ذلك سيكون من صعب تحقيق الأمان وضمان الأمان لشمال إسرائيل. لذلك السيناريوهات هي كارثية. نحن نقول أنه آن الأوان للذهاب إلى الحلول الدبلوماسية، وهي حلول بسيطة غير مكلفة، وهي يمكن أن تبدأ ويجب أن تبدأ في المكان الأساسي اللي هو غزة. على إسرائيل قبول وقف إطلاق النار في غزة، بدء عملية تبادل الأسرى، بدء انسحابها من مناطق محتلة في غزة، وصولا إلى ترتيب سلام عادل وشامل على قاعدة حل الدولتين لكل الدول العربية تؤيد هذه المبادرة، وهي تكون توطئة صحيحة وطبيعية لمسار سلام عادل وشامل، يجنب حمام الدم، يجنب سفك المزيد من الضحايا وسقوط الأبرياء.
ولكن بعد التطورات الأخرى أقرب للسلام أو أقرب للتصعيد؟
لا شيء سيوقف نتنياهو عن الذهاب إلى خياراته العسكرية الدموية إلا القوة العسكرية، عندما يصبح أمام خيارات أن الاستمرار في خياراته العسكرية أصبح مكلف جدا على إسرائيل. هذا من جهة، ومن جهة ثانية طالما المجتمع الدولي وبقيادة الولايات المتحدة لم يمارس الدور الفاعل لفرض مشيئة المجتمع الدولي على إسرائيل، لا شيء سيمنع إسرائيل من الذهاب والاستمرار في هذه الخيارات العدوانية. نحن قد نكون بدأنا نتلمس بعض من تداعيات ما حصل أمس، حيث انخفض تصنيف الائتماني للاقتصاد الإسرائيلي من A plus إلى A، وهذا تحول غير مسبوق في تاريخ إسرائيل. بدأنا نشهد أن هناك ارتفاع لأسعار برميل النفط، وهذا قد يؤدي إلى انعكاسات اقتصادية باعتقاد أنها ستؤثر مباشرة على الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي ستؤثر على الناخب الأمريكي الذي سيبدأ بتلمس تداعيات المخاطر الإقليمية، وسيؤثر مباشرة على الناخب وعملية انتخابات. وهنا التحدي يكمن إلى أي مدى ستذهب الإدارة الأمريكية بالمخاطرة بالسماح بتحول حرب ضمن غزة إلى صراع إقليمي شامل يمكن أن يؤدي إلى حرب كونية، يمكن أن تسمح لهذا التطور أن يؤثر مباشرة على الانتخابات الأمريكية. نحن نعلم أن أمريكا لا تمانع بالقضاء على حماس، لا تمانع بالقضاء على حزب الله، لا تمانع بالقضاء حتى على برنامج إيران النووي، إنما بالمفاضلة ما بين ضمان أمن إسرائيل ومصلحة الولايات المتحدة الأمريكية بالحفاظ على العيش الرغيد للشعب الأمريكي، بالحفاظ على قدرات اقتصادية، بالحفاظ على الاستقرار في المنطقة في الشرق الأوسط. هنا على الإدارة الأمريكية اختيار ما بين هذين المفاضلة ما بين الهدفين. وباعتقادي يمكن القول، وهذا تحليل ويستأكد، يمكن القول أن الإدارة الأمريكية أعطت إسرائيل هامش زمني لبدء العمليات العسكرية، علها تستطيع ضمن هذا الهامش الزمني أن تحقق الإنجازات التي تريد تحقيقها قبل أن يبدأ ذلك بالتأثير على الانتخابات الأمريكية. وهنا يمكن القول أنه جاء الرد الإيراني ضمن هذا الإطار الزمني للقول أنه لا يجب اللعب بالنار، نحن جاهزون للذهاب إلى الخيارات الأسوأ، جاهزون للمواجهة، جاهزون للتصعيد مهما كلف الأمر.
واضح. نذكر مستمعينا اسمه في أندري بوماشر الخبير الاستراتيجي والعسكري. إذن كيفاش اليوم، شو هو الدور اللي القوى الكبرى تنجم تلعبه اليوم؟ ما منش نحدد ما معنى القوى الكبرى، لأنه هوني مثلا قرينا حتى في التحليل وغيره معناتها مثلا أوروبا الولايات المتحدة، ولكن دول مثل روسيا أيضا، فهوني شنو هو الدور اللي نجموا يلعبوه في الديناميكية هذه، وخاصة في اتجاه الحل اللي كنت تتكلم عليه تقبيك الحل ذهب نحو السلام أو ممكن بالعكس معناتها التصعيد.
لا يوجد أي دولة حول العالم يمكنها التأثير على إسرائيل والوقوف بوجه أطماعها وعدوانيتها سوى الولايات المتحدة. لغاية تاريخه كما قلنا أنه الجهد الدولي لم يؤثر بشكل مباشر على إقناع الولايات المتحدة بالذهاب إلى خيارات أكثر عقلانية وأكثر دبلوماسية. يعني هناك كما قلت هناك قد يكون ازدواجية في المواقف التي تطلقها الولايات المتحدة. هي تقول أنه تريد الحلول الدبلوماسية، هي تريد الذهاب إلى 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 حلول ممكن، إنما لا نراها تمارس الجهد الكافي، لا تمارس الضغط الكافي. هي أرست الولايات المتحدة بالتعاون مع المجتمع الدولي وبالتعاون مع روسيا ومع كل دول المنطقة إلى إقرار قرار لمجلس الأمن تحت رقم 2735، وهذا القرار يفضي إلى ترجمة رؤية الرئيس بايدن للسلام وللتحول من وقف العمليات القتالية إلى إطلاق عملية سلام. هذا قرار مجلس الأمن هو موجود ومطلوب من كل الدول الدفع باتجاه تطبيقه. هذا القرار يشمل مرحلتين أو ثلاث مراحل، من ما بين بدء وقف إطلاق النار، تبادل الأسرى، تأمين المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وبدء انسحاب إسرائيل من بعض النقاط ضمن غزة. في المرحلة التالية يستمر تبادل الأسرى ويستكمل انسحاب الكامل لإسرائيل من قطاع غزة. المرحلة الثالثة هي إعادة الأعمار. ويشدد هذا القرار في نقطتين أساسيتين وجوهريتين. يقول القرار أن مجلس الأمن لا يمكن أن يقبل مجلس الأمن بأي تغيير ديموغرافي في غزة، لا يمكن أن يقبل بأي تغيير جغرافي، ولن يقبل بأي احتلال لقطاع غزة. وفي النقطة الأخيرة يقول أنه المجلس الأمن مقتنع أن خيار حل الدولتين هو خيار مقبول ويجب السعي لتطبيقه وفقا لقرارات الدولية ذات الصلة. لذلك إطار الحل الدبلوماسي قائم، إنما يتوقف على رغبة إسرائيل بالذهاب إلى السلام. ما هو مشروع إسرائيل للسلام؟ مشروع إسرائيل هو تقدم خيارات ما بين محور الخير ومحور الشر والمواجهات الكونية الكبرى والمواجهات الإلهية وفقا للتوراة وفقا للدين، وهذا كله لا يولد مقاربة عقلانية ممكن أن ينخرط بها المجتمع الدولي، إن كان روسيا ولا الاتحاد الأوروبي ولا حتى الدول العربية. الدول العربية مجتمعة قدمت مبادرة للسلام، الدول العربية جاهزة للسلام. بعض الدول العربية اختار بعض الخيارات كتوقيع اتفاقيات سلام مع إسرائيل أو تطبيع أو ما شابه، إنما كل هذه الخيارات لم تفضي إلى إرساء سلام عادل وشامل. آن الأوان لتذهب التضحيات الجسام التي قدمها الشعب الفلسطيني ولا سيقدمها الشعب اللبناني في سبيل إرساء حل عادل وشامل للسلام. إنما السؤال الأساسي، ماذا تريد أن تفعل إسرائيل ولأين هي مستعدة أن تذهب، وماذا سيفعل المجتمع الدولي للوقوف بوجه أطماع الدولي الكيان الإسرائيلي الغاصب والمعتدي؟ هذا هو السؤال الجوهري. أما القول أنه حرمان حق الشعوب من تقرير مصيرها من المقاومة، المقاومة هي نهج، هي فكر، هي عقيدة. يعني لا يمكن اليوم مع بدء الغزو البري من إسرائيل لجنوب لبنان القول أنه اليوم نحمل مسؤولية للمقاومة. المقاومة واجب مقدس على كل لبناني للوقوف بوجه إسرائيل وبأطماع إسرائيل. قد يكون الخطأ الاستراتيجي الذي ترتكبه اليوم إسرائيل هو إعادة المشروعية الوطنية للمقاومة في ظل الهجوم البري. نحن نعلم أن في العام 1982 بدأ حزب الله بعملياته القتالية والمقاومة عند بدء الغزو الإسرائيلي في العام 82، واليوم التاريخ سيعيد نفسه، والانتصار دائما لأصحاب الحق ولأصحاب الأرض. نحن جميعا سنقف بوجه العدو الإسرائيلي، إنما نحن يجب أن نكون أيضا مستعدين للذهاب إلى خيار السلام، إلى خيار التغليب فكر عادل، نشر الديمقراطية، نشر حق الشعوب بتقرير مصيرها، احترام حق الشعوب بالعيش بكرامة وباستقلال. هذا هو التحدي اليوم، وهو على المسرحك، ليس كما يصوره الرئيس نتنياهو إنه هناك محور خير ومحور شر. لا، هناك قوى تريد قمع الشعوب العربية، إذلال الشعوب العربية، تدمير الشعوب العربية، وهناك قوى تريد الوقوف والقول أنه نحن أصحاب حق، نحن أصحاب أرض، آن الأوان للاعتراف بالحق ووقف هذه الجرائم الإرهابية وجرائم ضد الإنسانية.
أندري بومعشر، بالنسبة ليك التطورات في 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 الفترة القادمة، يعني هل تتجه أكثر نحو استقرار؟ كيفاش باش يكون تأثيرها على التوازن؟ هل فما توازنات جديدة بعد الاغتيال حسن نصر الله؟ كيفاش المقاومة في لبنان قاعدة تنظم في روحها؟ التهديدات اللي سمعناهم البارح، كل طرف يهدد القضاء على طرف الآخر، يعني وكأنهم متمادين في الـ في الـ في العمليات العسكرية الطرفين، يعني لا رجعة في هذا الخيار، معناتها ما همش يتراجعوا عليه الطرفين باش يواصلوا في هجمات عسكرية، أو يعني وكأن بعاد ما زلنا على اللي تتكلم عليه انت وعلى سلام. يعني الآن التهديدات وصلت أنه الاثنين يتكلموا البارح في تصريحاتهم يقولوا باش يقضيوا على الطرف الآخر. يعني
صحيح نحن نتجه إلى خيارات أكثر دموية، لا يوجد أي حل دبلوماسي في الأفق، طالما النوايا الأساسية للطرفين هي الذهاب إلى المواجهة الكبرى. قد يكون ما قامت به إيران سيساعد في تأجيج الصراع، إنما وسيقوم إسرائيل بإعادة دراسة الموقف، إنما ذلك لن يثنيها عن الذهاب إلى الخيارات الأكثر دموية. إسرائيل لن تتوقف قبل تدمير حماس والقضاء على كل تواجد للفصائل المقاومة في غزة. هي لديها أطماع باتجاه الضفة الغربية، هي تريد القضاء حتى على السلطة الفلسطينية، هي تريد القضاء على حزب الله، وهي تعمل اليوم على تدمير قدرات حزب الله، إن كان الصاروخية والقتالية وحتى اغتيال الزعماء أو قادة الصف الأول في حزب الله. هي استهدفت قادة الرضوان، هي ذاهبة للآخر لتحقيق الأمن من منظور الحلول العسكرية. لذلك كما تفضلت، نحن قادمين على خيارات أكثر دموية. هناك تصعيد، هناك مزيد من الدمار، هنا مزيد من سقوط الضحايا. لن تتوقف إسرائيل قبل تحقيق أهدافها بواسطة آلة الحرب. وللأسف لا يوجد أي ميزان قوى موازي يمكنه التأثير على إسرائيل، إلا إذا استطاع محور الممانع إلحاق ضرر فادح في إسرائيل وإقناعها من عدم جدوى الخيارات العسكرية. يعني اليوم نتنياهو يتحين الفرص في كل مرحلة لتحقيق المزيد من المكاسب. يعني اليوم لنقول اليوم إنه ما هو مصير غزة؟ هو لن ينسحب من غزة، هو لن ينسحب من معبر رفح، سيبقى في معبر نكسرين لضمان فصل الشمال عن الجنوب، ضمان عدم إعادة تمويل وبالعداد وبالأموال للفصائل الفلسطينية. هو لن يقبل بأنه السلطة الفلسطينية يكون لها حكم ذاتي في بالضفة الغربية وفي غزة. هذا هو المشهد في غزة، ونحن نتوجس في لبنان أن يكون هناك إسقاط للخيارات العسكرية التي تم تطبيقها في غزة، أن يتم تطبيقها في لبنان. طبعا سيكون هذا مكلف جدا، طبعا ستواجه إسرائيل مقاومة شرسة عنيفة ستلحق بها أضرار، إنما لا شيء سيقف بوجه إسرائيل من الذهاب إلى هذه الخيارات الدموية إلا إذا الخسائر البشرية والخسائر الاقتصادية فاقت قدرة إسرائيل والمجتمع الإسرائيلي على التحمل. عندها قد يضطر نتنياهو إلى إعادة الحسابات. المؤسف اليوم إذا كان الموضوع يرتبط بالدعم الشعبي لحكومة نتنياهو، نحن نرى أنك هناك تصاعد في شعبية نتنياهو بسبب الإنجازات التي استطاع تحقيقها في الآونة الأخيرة لجهة استهداف نصر الله واستهداف قادة الشبان. قد يكون هناك تعاطف، قد يكون هناك تأييد، هذا على المستوى الشعبي. أيضا على مستوى الحكومي بدأنا نرى أن يقف جلنت وقد تم ترويضه، إلى إذا استطعنا استخدام هذا التعبير. يعني كان هناك معارضة من قبل يقف جلنت أو حتى من بني جانس لخيارات بنيامين نتنياهو الكارثية على إسرائيل وعلى على الدولة الإسرائيلية، بدأنا نرى اليوم أن هناك لم يعد هناك أي ممانعة تذكر. يعني حتى يوآف جالانت توقف بعد ترهيبه وتهديده بموضوع الاستقالة، أصبح أكثر طواعية مع بنيامين نتنياهو. لذلك اليوم المجتمع الإسرائيلي، الحكومة الإسرائيلية كلها أصبحت أقرب إلى الخيارات المتطرفة وخيارات العسكري. هذا هو الخطر بالموضوع، وهذا هو ما سيؤشر أننا نحن متجهون إلى التصعيد والاحتمالية الذهاب إلى ما هو أبعد من تدمير حزب الله، هو ذاهب إلى الحرب الإقليمية الشاملة، على قاعدة أن بنيامين نتنياهو هو القائد العظيم، هو أريال شارون، هو أحد قادة العظماء الذين استطاعوا تحقيق الأمن والأمان لإسرائيل لعقود. لكن نحن نؤكد أن هذا الجهد العسكري لن يؤدي إلى ضمان أمن وأمان إسرائيل. ونحن شاهدنا بالأمس محاولة الاعتداء التي حصلت في يافا وأدت إلى سقوط ضحايا بسبب هذا الاعتداء. هذا الفكر وهذه العقيدة وهذه الحس بالغبن والإحباط والحاجة إلى الثأر ستبقى قائمة في المجتمع الإسرائيلي، وحتى ضمن المجتمع الفلسطيني الذي يعيش اليوم الذل والكب والحرمان والقهر، هو يحس بالإذلال. هذه المجموعة، هذه الأحاسيس ستولد الثأر وستولد المزيد من العنف، ونحن نعيش في حلقة من العنف المستدام ولا نتجه إلى أي احتمالية للذهاب إلى خيارات أقل عنفا وأقل تصعيدا وخيارات تؤمن السلام والأمن لكل شعوب المنطقة.
شكرا لك أضيب أبو معشر، الخبير الاستراتيجي والعسكري، على تفاعلك معنا اليوم الصباح في برنامج إكسبريسو. شكرا، ونذكر مستمعينا تلقاو الحوار هذا على مواقع التواصل الاجتماعي إكسبريس اف ام وموقعنا www.expressfm.com. كان خلطوا علينا تو، تحية لكل المستمعين اللي تفاعلوا معنا. فاصل، راجعين فيه.